بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
القراءة والأناشيد للصف الثالث الابتدائي. الفصل الدراسي الأول. تأليف الدكتور محمد إسماعيل ظافر، يوسف الحمادي، محمد محمود رضوان، محمد شفيق عطا، الدكتور حسين محمد شرف. قام بتعديل هذا الكتاب الدكتور عبد الله بن علي الشلال، سلامة بن عبد الله الهمش، إبراهيم بن عبد الرحمن الموسى، إبراهيم بن عبد الله العمر، عبد الرحمن بن عبد الله المعيقل، عبد الله بن عبد الرحمن الزيد. طبعت عام 1427 للهجرة، 1428 للهجرة، 2006 للميلاد، 2007 للميلاد.
الشريط الأول.
الصفحة الرابعة. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين الذي كان أول ما تلقاه من الوحي قوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سورة العلق. أما بعد، فهذا الجزء الأول من كتاب القراءة والأناشيد للفصل الدراسي الأول نقدمه لأبنائنا وبناتنا تلاميذ وتلميذات الصف الثالث من المرحلة الابتدائية. والكتاب بجزئيه يبدأ حلقة جديدة في هذه المرحلة بعد انتهاء الحلقة الأولى. ولعل من أهم ما يميز هذا الكتاب أنه مبني على الأسس الآتية: ألف، رعاية مرحلة النضج التي يمر بها تلميذ وتلميذة الصف الثالث، ب، اتجاه المملكة في تنشئة أبنائها وبناتها، جيم، المستوى التحصيلي الذي انتهت إليه الحلقة الأولى، دال، طبيعة اللغة العربية. وقد أتت موضوعات الكتاب بينما يلائم تلميذ وتلميذة هذا الصف في لعبهما ونشاطهما داخل المدرسة وخارجها، وفي تطلعهما إلى معرفة جديدة من أمر بيئتهما وحياة الناس من حولهما، والسلوك يراد تنشئتهما عليه، وفي مقدمته النواحي الإسلامية التي تضعها الدولة على قمة أهدافها. ثم تأتي ألوان السلوك الأخرى: وطنية واجتماعية وصحية وغيرها، مما يصل التلميذ والتلميذة بتقاليد الأمة الأصيلة، ويفتح عينيهما وقلبيهما على مظاهر النهضة الحديثة الجادة الطموحة. كما أتت الموضوعات من المستوى التحصيلي الذي بدأ منه الكتاب أمام ما انتهت إليه مهارات التلميذ والتلميذة وقدراتهما في الحلقة الأولى، وأهم ما انتهت إليه أنهما خرجا من هذه الحلقة وهما يستطيعان أن يقرأ موضوعا من نحو 60 كلمة، وأن يعبر شفاهيا عن فكرة محدودة تدور في ذهنيهما، وأن يجيب كتابيا عن الأسئلة التي تلائمهما. ويمكن أن يجرب في كتابة نحو 3 أسطر عن شيء مألوف لهما، وذلك في أواخر هذه الحلقة بعد أن تعرف الحروف الهجائية بأشكالها وأصواتها وقال خطأهما في المتشابه منها، واستطاع أن يتقن الإملاء المنقول وتعلم المنظور وجرب الإملاء الاختباري، وأخذ بمحاكاة خط الكتاب في الاعتدال والوضوح والسلامة من الخطأ. كذلك يتلقاهما كتاب القراءة والمحفوظات في هذا الصف، ف فيساعد على تنمية هذه القدرات والمهارات الصفحة 5 كلها شيئا فشيئا ومنذ أول العام الدراسي إلى آخره. يبدأ حجم الموضوع القرائي للتلميذ والتلميذة يزداد ويأخذ بشيء من القراءة الصامتة ويتجه أداؤهما القرائي إلى الوحدات القصيرة ويسيطر إلى حد كبير على مهارة التعرف وتنمو قدرتهما التعبيرية شفهية وكتابية وعلى الإملاء المنظور وشيء من الاختباري وتتسع ثروتهما اللغوية ويتدرج خطهما نحو الإجادة. والكتاب مخطط لذلك كله بموضوعاته وتدريباته. والكتاب من الناحية اللغوية يمضي في هندسة الجملة والعبارة والفقرة في خط هادئ تام يأنس به التلميذ والتلميذة ولا ينفران منه أو ينقطعان عنه. وحرصا على متابعة تقويم كتب هذه المرحلة المهمة في حياة الطالب والطالبة الدراسية، فقد تم إعادة النظر في محتويات هذا الكتاب، حيث قام عدد من المشرفين التربويين والمعلمين بمراجعة هذا الكتاب وتعديله في ضوء خبراتهم وفي ضوء ما ورد إلى الإدارة العامة للمناهج من ملحوظات المشرفين والمعلمين في المناطق التعليمية. ولعلنا نجمل أهم هذه التعديلات في النقاط الآتية: حذف بعض الموضوعات في القراءة والمحفوظات وإضافة موضوعات أخرى، إضافة بعض التدريبات في النحو والإملاء والخط والتعبير لتأكيد الربط بين فروع المادة، حذف بعض التدريبات وتعديل بعضها، ترتيب الكلمات المشروحة ترتيبا أفقيا وطلب شرح بعضها. روعي عند التعديل أن تكون الموضوعات ملائمة للخطة الدراسية. ملحوظة: أولا، يطلب من التلاميذ والتلميذات دراسة جميع الموضوعات النثرية والشعرية بجميع تدريباتها. ثانيا، يحفظ التلاميذ والتلميذات ما لا يقل عن 30 بيتا من الشعر في كل فصل دراسي، والله الهادي إلى سواء السبيل. الصفحة 7 الدرس الأول: بر الوالدين. فضل أبي وأمي علي كبير، أبي يعطف علي ويسعى لخيري ويعمل في النهار وفي الليل ليوفر لي مأكلي ومشربي وملبسي ومسكني، ويحرص على أن أتعلم وأصبح في المستقبل قادرا على كسب رزقي صالحا لخدمة ديني وأمتي ووطني. وأمي تتحمل العناء الشديد من أجلي، حملتني في بطنها 9 أشهر وقاست الآلام في ولادتي واعتنت بنظافة جسمي وثيابي وسهرت علي في مرضي وقدمت ما تستطيع في سبيل خيري وسعادتي، فما واجبي نحو أمي وأبي؟ واجبي أن أحسن إليهما وأعامل كل منهما في لين وتواضع ولا أقدم على شيء يغضبهما، وأن أكون بارا بهما رفيقا بهما في الكبر، وأن أرد ما لهما من جميل علي في صغري. الصفحة 8 قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الإسراء. معاني الكلمات: الكلمة يسعى معناها يعمل، الكلمة بارة معناها كثير الإحسان، الكلمة لا تقل لهما أف، معناها لا تعمل ولا تقل أي شيء يدل على الغضب والضجر. الكلمة كريمة معناها طيبة. الكلمة العناء معناها التعب. الكلمة قضى معناها أوجب. الكلمة لا تنهر معناها لا تزجر. الكلمة اخفض معناها تواضع. تدريبات: 1- أجيب عن الأسئلة الآتية. 1- ما فضل أبي علي؟ الصفحة 9. 2- ما فضل أمي علي؟ 3- ما واجبي نحو والدي؟ 4- ماذا أقول لمن يغضب والديه؟ 2- أحلل الكلمات الآتية إلى حروفها على مثال السطر الأول: الرحمة، ال، راء، حاء، ميم، تاء مربوطة، الرحمة، الوالدين، ارحمهما، المستقبل، إحسانا. 3- أملأ الفراغ فيما يأتي بكلمة من عندي. 1- أبي يعطف علي وفراغ لخيري. 2- أمي تتحمل فراغ الشديد من أجلي. 3- واجبي أن أبر بوالدي في فراغ. الصفحة 10. 4- أقرأ الكلمات الآتية ثم أكتبها وألاحظ حرف المد فيها: أبي، النهار، أكون. 5- أكتب الجملة الآتية 3 مرات بخط جميل: فضل أبي وأمي علي كبير. الصفحة 11. الدرس الثاني: الولد والحقل. أحمد تلميذ في السنة 3 الابتدائية. أحمد يعيش في قريته ويحب رمالها الذهبية وتلالها المتنافرة وسماءها الصافية. كان حول منزل أحمد وأسرته حقل فيه نخل أخضر باسق وعنب ورمان، وكان والده يعتني به أشد عناية، فهو يحرث أرضه ويبذر فيها الحب ويزرع القمح والطماطم والبطاطس والخيار وغيرها من الخضروات. وشيئا فشيئا كبر الأب وضعف وترك خدمة الحقل. نظر أحمد إلى النخل والأشجار في ألم وقال لأبيه. الصفحة 12. أبي، النخل يشكو العطش وسعفه مصفر والأشجار بدأت تجف أغصانها. قال الأب: الحمد لله الذي جعلك تدرك فائدة الزراعة. قال أحمد: وهل ننسى خير الماضي؟ هل ننسى النخيل وتمره والأشجار وثمارها؟ وبدأ أحمد يعمل ويسقي النخيل والأشجار حتى اخضرت وأثمرت. معاني الكلمات: الكلمة المتناثرة معناها المتفرقة. الكلمة باسق معناها مرتفع. الكلمة الصافية معناها الخالية من الغيوم. الكلمة تجف معناها تذبل وتيبس. تدريبات: 1- أجيب عن كل سؤال مما يأتي. 1- أين يعيش أحمد؟ الصفحة 13. 2- ماذا يحب أحمد في القرية؟ 3- لماذا اصفر سعف النخلات؟ 4. ما الذي جعل الوالد يترك خدمة الحقل؟ 5. ما الواجب علينا نحو نعم الله؟ 6. ما واجبنا نحو الزراعة ولماذا؟ 2. أضع مكان النقط فيما يأتي كلمة مناسبة. 1. الرمال تشبه فراغ في لونها. 2. التلال فراغ حول القرية. 3. النخلة خضراء فراغ. 4. أعتني بدروسي فراغ عناية. 5. علينا أن فراغ نعم الله علينا. 3. أقرأ هذه شجرة، هذه شجرات، هذه نخلة، هذه نخلات، هذه ورقة، هذه ورقات، هذه سمكة، هذه سمكات. الصفحة 14 بعد 100. 4. أكمل على مثال السطر الأول. نخلة نخلات، فراغ تمرات، طفلة فراغ، فراغ وردات. 5. أكمل على مثال السطر الأول. العناية، ال عين نون ألف ياء تاء مربوطة، شرطة شرطة، الباسقة المتناثرة الأشجار. 6. أكتب ما يملى علي. الهامش يختار المعلم والمعلمة من موضوع عام دراسي جديد ما يلائم المهارات الإملائية التي درسها الطالب والطالبة في الصف الثاني ويمليانه اختبارية. انتهى. 4 أسطر فارغة. الصفحة 15. الدرس الثالث. نشيد الصباح. أنا أصحو مبكرا فأتوضأ، ثم أذهب مع أبي لصلاة الفجر وأصلي. أنا أرفع يدي في خشوع وأدعو الله تعالى لنفسي وأبي وأمي والناس جميعا، وأطلب منه أن يهدينا في حياتنا ويعطينا كل خير ويحمينا من كل شر ويوفقنا إلى طلب العلم ويحفظ المسلمين ويوحد صفوفهم وينصرهم دائما وفي كل مكان. الصفحة 16. أردد هذا النشيد الجميل. يا إله العالمين، يا مجيب السائلين، هب لنا منك رشادا وثباتا ويقينا. رب جملنا بعلم واهدنا دنيا ودينا، واحمنا من كل سوء وانشر الخيرات فينا، وامنح الإسلام عزا يبعث النصر المبين. يا إله العالمين، يا إله العالمين. معاني الكلمات. الكلمة في خشوع، معناها في خضوع وذل. الكلمة هب، معناها أعطي. الكلمة يقينا، معناها تصديقا. الكلمة المبين، معناها الواضح. الكلمة يحمينا، معناها يحفظنا. الكلمة رشادة، معناها هداية وتوفيقا. الكلمة جملنا، معناها زيننا. الصفحة 17. تدريبات. 1. أجيب عن كل سؤال مما يأتي. 1. ماذا أفعل عندما أصحو في الصباح؟ 2. ماذا أطلب من الله تعالى لنفسي ولوالدي. 3. بماذا أدعو للمسلمين؟ 4. بماذا أدعو للناس جميعا؟ 2. أضع الكلمة المناسبة في كل مكان خال مما يأتي: نصرة، هب، وفقني، تحمي، خشوع. 1. أقف في الصلاة بكل فراغ لله. 2. يا ربي فراغ إلى طلب العلم. 3. فراغ الدجاجة صغارها من القط. 4. نصر الله المسلمين فراغ مبينا. 5. ربي فراغ لصحة وسعادة. الصفحة 18. 3. أقرأ: أحمد خطه حسن، هند خطها حسن، مساعد سكنه قريب، رباب سكنها قريب، حامد والده تاجر، فاطمة والدها تاجر. 4. أكمل بوضع الكلمة المناسبة مكان النقط فيما يأتي: 1. طلال قراءته فراغ. 2. سعاد فراغ طويل. 3. خالد ثوبه فراغ. 4. زينب كتابها فراغ. 5. عمر فراغ قصير. 6. خديجة فراغ جميل. 5. أكتب جملا أطلب فيها من الله ما يأتي: 1. أن يهب لي رشادا. 2. أن يهديني في الدنيا والآخرة. 3. أن يمنح المسلمين اتحادا. الصفحة 19. 6. يا إله العالمين، يا مجيب السائلين، هب لنا منك رشادا وثباتا ويقينا، رب جملنا بعلم واهدنا دنيا ودينا. الهامش: إملاء منظور، انتهى. 7. أكمل على مثال السطر الأول: رشادة، رشاد، رشاد. فراغ، فراغ مكان. فراغ، ثبات، فراغ. خيرا، فراغ، فراغ. فراغ، عز، فراغ. فراغ، فراغ، خشوع.
عزيزي المستفيد، توقف قليلا. نحن هنا في المكتبة المركزية للكتب الناطقة، ننتظر اتصالك وتواصلك معنا. اتصل بنا على الهاتف رقم 40 21 045، أو الهاتف رقم 40 21 248، أو الهاتف رقم 41 21 952، أو الهاتف رقم 276 77 38، أو الهاتف رقم 412 44 68، أو على صندوق البريد رقم 61742 الرياض 11575. نحن بخدمتك دائما.
الصفحة 20. الدرس الرابع: القرد الطبيب. كانت حيوانة الغابة تشكو من الأسد. قالت الزرافة: أكل الأسد زرافات الصغيرات. وقال الحمار الوحشي: أنا هربت منه وأظفاره في جسمي. وقال الأرانب: نحن نخافه ونحتجب في جحور حتى لا يأكلنا. وذات مرة مرض الأسد وقعد في عرينه. قال القرد: فرصة نادرة. وغاب مدة عن الغابة وعاد إليها وعليه معطف أبيض وفي رقبته سماعة، وقال: طبيب طبيب. فرح الفيل وقال: طبيب، هيا عالج الأسد. الصفحة 21. ذهب القرد الطبيب إليه وجس جسمه وقال: الحرارة مرتفعة مرتفعة جدا. وطلب منه أن يفتح فمه وقال: سلامتك، هنا المرض، الأسنان متسوسة، لابد من خلع كل الأسنان. قال الأسد: اخلعها. راح القرد يشدها بقوة حتى خلعها وقال: الآن تستريح وتستريح الغابة. معاني الكلمات: الكلمة نحتجب معناها نختفي، نادرة معناها قليلة الحدوث، جسة معناها فحص. الكلمة عرينه معناها منزله، هيا معناها تعال أسرع. الصفحة 22. تدريبات: أولا، أجيب عن كل سؤال مما يأتي. أولا، لماذا كانت الغابة تشكو من الأسد؟ ثانيا، ماذا قال الحمار الوحشي؟ ثالثا، وماذا قالت الأرانب؟ رابعا، كيف خلص القرد الغابة من الأسد؟ خامسا، بماذا أصف القرد في هذه القصة؟ سادسا، ماذا أتعلم من القصة؟ سابعا، كيف أحافظ على سلامة أسناني؟ اثنان، أضع كلمة مناسبة في كل مكان خال مما يأتي. واحد، مرض الأسد وقعد في فراغ. اثنان، يلبس الطبيب فوق ثيابه فراغ أبيض. ثلاثة، وجد القرد في مرض الأسد فرصة فراغ. الصفحة 23. أربعة، فراغ الطبيب جسم المريض. خمسة، القرد يشد أسنان الأسد حتى فراغ. ثلاثة، أضع كل كلمة مما يأتي في جملة من عندي: هيا، الآن، هنا، لابد. أربعة، أقرأ: عرين الأسد، جحر الأرانب، حظيرة المواشي، عش الطائر. خمسة، أجيب عن الأسئلة الآتية: أولا، أين تسكن الأرانب؟ ثانيا، أين يسكن الطائر؟ ثالثا، أين يسكن الأسد؟ رابعا، أين تعيش المواشي؟ الصفحة 24. ستة، أكمل الجمل الآتية على مثال الجملة الأولى: واحد، جسم الفيل كبير. اثنان، جسم الأرنب فراغ. ثلاثة، صوت الأسد فراغ. أربعة، صوت الحمامة فراغ. خمسة، رقبة القرد فراغ. ستة، رقبة الزرافة فراغ. سابعا، كانت حيوانات الغابة تشكو من الأسد وتخاف منه لأنه يأكلها ويأكل صغارها، وبالحيلة والذكاء استطاع القرد أن يريح الغابة من شر الأسد وغروره، فاستراحت الحيوانات. الهامش: إملاء منظور. انتهى.
هنا منتصف الشريط. الوجه الثاني.
الصفحة 25. الدرس الخامس: ماذا تحب أن تكون؟ جلس الأب بعد العشاء ومعه ابناه حامد ومساعد. قال الأب: أين كانت رحلة اليوم؟ قال حامد: ذهبت أنا ومساعد إلى مصنع السجاد خارج المدينة. قال الأب: وكيف كانت الرحلة؟ قال حامد: كانت رحلة رائعة، رأيت الآلات الحديثة وشاهدت المهندسين يعملون في نشاط وجد. وسكت قليلا ثم قال: أبي، أحب أن أكون مهندسا في مصنع من مصانعنا الحديثة. الصفحة 26. قال مساعد: أتحب أن تسمع رأيي يا أبي؟ أحب أن أعمل في تطريز الثياب الوطنية مثل جدي، إن الصناعات القديمة يجب أن تبقى. قال حامد: حقا، والصناعات الحديثة يجب أن تنهض. قال الأب لهما: هذا جميل، حفظكم الله. معاني الكلمات: الكلمة رائعة معناها جميلة، الكلمة تطريز معناها تزيين الثياب بالخيوط الملونة، الكلمة جد معناها اجتهاد، الكلمة تنهض معناها تتحسن. تدريبات: 1. أجيب عن كل سؤال مما يأتي. أولا، ماذا شاهد مساعد وحامد في الرحلة؟ ثانيا، كيف كانت الرحلة؟ الصفحة 27. ثالثا، ماذا يحب حامد أن يكون؟ رابعا، ماذا يحب كل منا أن يكون؟ خامسا، هل سبق أن قام كل منا برحلة وأين؟ سادسا، ما واجبنا نحو الصناعات القديمة؟ سابعا، أيوجد عندنا صناعات حديثة؟ أذكر بعضا منها. 2. أضع كلمة مناسبة مكان النقط فيما يأتي. 1. شاهد مساعد في الرحلة مصنع فراغ. 2. فراغ الثياب الوطنية صناعة قديمة في بلادنا. 3. الصناعات فراغ يجب أن تبقى. 4. الصناعات الحديثة يجب أن فراغ. 3. أكمل على مثال العمود الأول. مهندس، مهندسة، مهندس. تطريز، فراغ، فراغ. مصنع، فراغ، فراغ. حامد، فراغ، فراغ. الصفحة 28. 4. أقرأ كتابي جديد وكتابه جديد. قلمي مبري وقلمه مبري. حقيبتي جميلة وحقيبته جميلة. 5. أكمل على مثال التدريب السابق. والدي تاجر، فراغ. فراغ وأخوه مهندس. عمي صانع وفراغ. فراغ وأخته مهذبة. سابعا، أكتب ما يأتي في كراستي عدة مرات. يجب أن تبقى الصناعات القديمة وأن تنهض الصناعات الحديثة. الصفحة 29. الدرس السادس: معرفة الله تعالى. الله سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه، رب السماوات والأرض وما فيها من مخلوقات، فهو الذي خلقنا ومنحنا الصحة والعافية، خلقنا لنعبده وحده ولا نشرك به شيئا. إنه سميع بصير، يسمع أدنى الأصوات، ويبصر أصغر الأشياء في أشد الظلمات، ويعلم خفايا النفوس، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. له جل شأنه الأسماء الحسنى والصفات العلى. أقرأ النص التالي، الهامش لمحمد الهراوي، انتهى. وأتأمل صفاته سبحانه وتعالى. الله جل شأنه له الصفات الباقية، رب السماء والأراضي والمياه الجارية، وربك الذي حباك نعمة وعافية، يسمع ما تقوله في السر والعلانية، ويبصر النملة في جنح الليالي الداجية. الصفحة 30. مقتدر ذو رحمة وآخذ بالناصية، فخف من الله الذي يعلم كل خافية. معاني الكلمات: الكلمة منحنا معناها أعطانا، الكلمة خفايا معناها سرائر، الكلمة حباك معناها أعطاك، الداجية معناها المظلمة، الكلمة أدنى الأصوات معناها أضعف الأصوات، جل معناها عظمة، جنح الليالي معناها ظلام الليالي، الناصية معناها مقدم الرأس. تدريبات: 1. أجيب عما يأتي. 1. بما نعرف ربنا. 2. لله صفات عظيمة انفرد بها عن عباده، أذكر بعضا منها. 3. أعدد بعض نعم الله علي. 4. من الذي يعلم كل خافية. 5. لمن أخاف الله. الصفحة 31. 2. أكمل الفراغ التالي بما يناسبه من الكلمات الآتية: حبا، السماء، شيئا، شأنه. الله جل فراغ له الصفات الباقية، الله رب فراغ والأرض، نعبد الله ولا نشرك به فراغ، الله الذي فراغ الإنسان نعمة وعافية. ثلاثة، أكمل على مثال السطر الأول: السماء، السماوات، فراغ، الأراضي، شيء، فراغ، فراغ، المياه، فراغ، نفوس، الليلة، فراغ، فراغ، الصفات. الصفحة 32. 4. وربك الذي حباك نعمة وعافية، يسمع ما تقوله في السر والعلانية. 1. ما معنى حباك؟ عافية، السر، العلانية. 2. وردت في البيت الثاني صفة من صفات الله تعالى، فما هي؟ 3. أستخرج الكلمات المنتهية بالتاء وأبين نوعها. 5. أتأمل رسم الكلمات التالية وأعيد كتابتها: جل، أدنى، حبا، شأنه، الليالي. 6. أكتب البيت التالي مرتين بخط جميل: فخف من الله الذي يعلم كل خافية. الصفحة 33. الدرس 7. صلاة ودعاء. عاد حامد من مدرسته صامتا يفكر، فسأله أبوه: ما بك؟ قال: أخي. قال الأب: أخوك حازم ماذا حدث له؟ أجاب حامد: لا يا أبي، أخي عابد. قال الأب: ومن عابد هذا؟ رد حامد: إنه زميلي في الفصل. قال الأب: وماذا جرى له؟ الصفحة 34. قال حامد: إنه متألم لأن الغيث لم ينزل عندهم، كاد زرعهم يجف. قال الأب: غدا صلاة الاستسقاء، ونسأل الله أن يسقينا غيثه وينزل علينا رحمته. وصلى حامد مع أبيه صلاة الاستسقاء، ودعا مع الداعين: اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. معاني الكلمات: صامتة معناها لا يتكلم، يجف معناها ييبس من العطش، مريئة معناها هنيئة، الغيث معناها المطر، مغيثة معناها منجدة، مريعة معناها مخصبا للأرض. الصفحة 35. تدريبات: أولا، أجيب عن كل سؤال مما يأتي. 1. كيف عاد حامد من المدرسة؟ 2. لماذا جعل حامد عابدا أخا له؟ 3. ماذا يحدث إذا لم ينزل الغيث مدة طويلة؟ 4. لما يؤدي المسلمون صلاة الاستسقاء؟ 5. ماذا نتعلم من موقف حامد؟ 2. متى نصلي الصلوات الآتية؟ 1. صلاة الجمعة. 2. صلاة عيد الفطر. 3. صلاة الاستسقاء. 4. صلاة الكسوف. الصفحة 36. 3. أضع السؤال المناسب لكل جواب مما يأتي. 1. أخي في الفصل. 2. عابد زميلي. 3. لي 3 إخوة. 4. اسم أخي خالد. 4. أرتب كلمات كل سطر لأكون جملة صحيحة في كراسة التعبير. 1. عاد، صامتة، من، يفكر، مدرسته، حامد. 2. إن، لم، الغيث، ينزل. 3. أنا، لعابد، يا أبي، سأدعو. 4. ربنا، غيثا، لنا، يملأ، أرسل، كل، سد. 5. أكتب كل كلمة مما يأتي وألاحظ حرف المد فيها: صامت، صلاة، أبوه، مغيث، مريء. الصفحة 37. 6. أقرأ ثم أكتب: هذا أخي، هذه أختي، هؤلاء أصحابي، هؤلاء إخوتي. 7. أكتب ما يملى علي: الهامش، يملي كل من المعلم والمعلمة على الطلاب والطالبات فقرة من الموضوع إملاء اختيارية. انتهى. سطران فارغان. الصفحة 38، الدرس الثامن، ديننا دين العمل. الإسلام يحب العمل، ويحب أن تكون لكل مسلم حرفة يحصل منها قوته ويعتمد عليها في معيشته. أقرأ ما يأتي من أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 1. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتضب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. الهامش متفق عليه. انتهى. 2. وعنه رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. الهامش رواه البخاري. انتهى. الصفحة 39، معاني الكلمات. حرفة معناها صنعة، يحتطب معناها يجمع الحطب، يسأل معناها يطلب الصدقة، قط معناها أبدا، قوته معناها طعامه، حزمة معناها ما جمع من الحطب وربط، فيعطيه معناها يتصدق عليه. تدريبات: 1. أجيب عن كل سؤال مما يأتي. أولا، على أي شيء يعتمد المسلم في كسب رزقه؟ ثانيا، بماذا كافح الإسلام التسول؟ ثالثا، أيهما أفضل، السؤال أم العمل؟ رابعا، ما أفضل الطرق لاكتساب الرزق؟ خامسا، أذكر ما استفدته من الحديثين السابقين. الصفحة 40. 2. أضع مكان النقط فيما يأتي كلمة مناسبة. أولا، التجارة فراغ شريفة. ثانيا، لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن فراغ أحدا فيعطيه أو فراغ. ثلاثة، أضع كل كلمة مما يأتي في جملة من عندي: حزمة، ظهره، الحطب، طعام. أربعة، أكمل على مثال السطر الأول: أنا أعمل، وأخي يعمل، وأختي تعمل، نحن جميعا نعمل، أنا أصلي. فراغ، فراغ، فراغ. فراغ وأخي يصوم، فراغ، فراغ. فراغ، فراغ، وأختي تحج، فراغ. الصفحة 41. خامسا، أكمل على ما يأتي على مثال السطر الأول: أنا قرأت الموضوع وفهمت الأحاديث. أنت فراغ فاصل فراغ، هو فراغ فاصل فراغ، هي فراغ فاصل فراغ، أنتم فراغ فاصل فراغ. ستة، أكتب ما يملى علي. الهامش: تملى على التلاميذ والتلميذات الكلمات المنونة في الحديثين السابقين إملاء اختبارية. انتهى. سطران فارغان. سبعة، أكتب سطرين في الحث على العمل اليدوي في كراستي. الصفحة 42، الدرس التاسع، متى أغرد. في النشيد التالي حوار بين بلبل سجين في قفص والطفل الذي سجنه. أقرأ هذا الحوار ثم أحفظه. الطفل: أيها الطير سلام، وأمان لك مني. أنت يا طير صديق، أنت في قلبي وعيني، ذاك حب ذاك ماء، فاسعد اليوم وغني. البلبل: أنت يا طفل صغير، فابتعد عني ودعني. الصفحة 43. هل أغني يا صديقي؟ هل أسليك بلحني؟ وأنا باك حزين بين أسلاك وسجني. الطفل وهو يفتح القفص: عد كما كنت طليقا، وترنم فوق غصني، وتذكرني بصوت ساحر منك ولحني. معاني الكلمات: أمان لك معناها لا تخف أذى مني، لحني معناها غنائي، طليقة معناها حرة، ساحر معناها حلو مؤثر، أسليك معناها أسرك، أسلاك معناها قضبان القفص، ترنم معناها غني. تدريبات: 1. أجيب عن كل سؤال مما يأتي. 1. أين وضع الطفل البلبل؟ 2. ماذا قدم له؟ وماذا طلب منه؟ الصفحة 44. 3. لما يغرد البلبل؟ ما السبب؟ 4. كيف تصرف الطفل حين امتنع البلبل عن تغريد؟ 5. هل يحب البلبل الحرية ولماذا؟ 2. هل أغني يا صديقي؟ هل أسليك بلحني؟ وأنا باك حزين بين أسلاك وسجني. أولا، ما معنى أسليك؟ لحن. ثانيا، ما مفرد كلمة أسلاك؟ ثالثا، أوضح معنى البيتين بعبارتي. ثالثا، أضع مكان النقط فيما يأتي كلمة مناسبة. 1. دار فراغ بين المعلم وتلاميذه. 2. دار الحوار حول العطف على فراغ. 3. عاد البلبل فراغ يطير في الفضاء. 4. فراغ أيها البلبل فوق الغصن. 5. سحرني البلبل بصوته فراغ. الصفحة 45. أضع كل كلمة مما يأتي في جملة من عندي: لحن، أسعد، أمان، طليق. 5. أرتب الكلمات الآتية لأكون منها جملا مفيدة: أولا، الأطفال، عشة، شجرة، على، وجد. 2. الصغيرة، بالعصافير، الأطفال، فرحة. 3. العصفور، آمنا، ترك، في، الأطفال، عشه. 6. يمثل الطلاب وتمثل الطالبات الحوار بين الطفل والبلبل. 7. أكتب ما يأتي في كراستي: عد كما كنت طليقا، وترنم فوق غصني، وتذكرني بصوت ساحر منك ولحني. الصفحة 46. الدرس 10. مع أبي. كان والد أحمد تاجرا، له مصالح في بلاد الخليج، وفي أكثر الأسابيع يركب الطيارة ويسافر إليها، فيشتري ويبيع ويعقد صفقات جديدة. كان الأب يحب أحمد ويفكر أن يكون ابنه تاجرا مثله، ولهذا كان ينتهز كل عطل المدرسة ويأخذه معه ليرى ويتعلم. وقد رافقه إلى الكويت ورأى فيها مدينة الكويت، وزار البحرين، وقضى يوما في عاصمتها المنامة، وزار عمان وشاهد عاصمتها مسقط، وزار قطر وعاصمتها الدوحة، ثم ختم زيارته بدولة الإمارات العربية المتحدة وتعرف على مظاهر التقدم. الصفحة 47 في دبي والشارقة وعجمان وأم القوين ورأس الخيمة والفجيرة، وبات ليلة في عاصمتها أبو ظبي، واتخذ له في كل بلد صديقا أو أكثر. وسأله أبوه: ماذا أعجبك في هذه الزيارات يا أحمد؟ قال أحمد: أخلاق الناس وتعاملهم يا أبي. قال الأب: الخليج يا بني بلد واحد يجمعه مجلس التعاون، وكلنا فيه إخوة، نتعامل بصدق الكلمة والأمانة في المعاملة والمحافظة على المواعيد، ونرضى بالربح القليل، والناس يحبون هذه الصفات. قال أحمد: سأكون تاجرا مثلك يا أبي، وأتحلى بتلك الصفات إن شاء الله تعالى. الصفحة 48 معاني الكلمات: يعقد معناها ينفذ، ينتهز معناها يترقب وينتظر، صفقات معناها بيعات، أتحلى معناها أتزين وأتصف. تدريبات: 1- أجيب عن كل سؤال مما يأتي. أولا: ما حرفة الأب؟ ثانيا: لماذا كان يسافر كثيرا؟ ثالثا: لماذا كان يأخذ ابنه معه؟ رابعا: أذكر بعض دول الخليج التي أعرفها وعواصمها. خامسا: بأي شيء أعجب أحمد في زياراته مع أبيه؟ 2- أضع مكان النقط فيما يأتي كلمة مناسبة. أولا: التاجر فراغ صفقات تجارية. 2- فراغ التي ينفذها مربحة. الصفحة 49 3- فراغ كل عطلة وأسافر مع أبي. 4- يعجبني فراغ في المعاملة. 5- دول الخليج فراغ مجلس التعاون. 3- أضع كل كلمة مما يأتي في جملة من عندي: أعجبني، تعرف، يعقد، بات. 4- أكمل على مثال السطر الأول: تاجر، تجار، عامل، فراغ، طالب، فراغ، زارع، فراغ. 5- أكمل على مثال السطر الأول: هذا صادق، هذه صادقة، هذا فراغ، هذه فراغ، هذا فراغ، هذه فراغ. الصفحة 50 6- أعجبني في زياراتي لدول الخليج الصدق في المعاملة والدقة في المواعيد، وأحسست وأنا مع أصدقائي أن الخليج كله بلد واحد وسيبقى واحدا إن شاء الله تعالى. الهامش إملاء منظور، انتهى. 7- أكتب سطرين عن شيء أعجبني في رحلة قمت بها. 8- طيارة، صوت، نبات، جديدة، مدينة، موت. أملأ الفراغ التالي مما سبق على مثال السطر الأول. إخوة، 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 كويت، كويت، كويتا.
من فضلك تابع بقية المادة.